بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من خصائص القرآن الكريم أنه عندما يذكر مفهوما لا يترك ذلك المفهوم من غير بيان وتعريف له. فمثلا عندما يذكر المتقين يعرف لنا من هم المتقون، عندما يبين الأبرار يعين ويبين لنا مفهوما ومصداقا من هم الأبرار، من هم الشاكرون، من هم المخلصون ونحو ذلك. وهذه من خصائص القرآن، لا يذكر العنوان أو الوصف من غير بيانه إما مفهوما وإما مصداقا. على هذا الأساس عندما يقول القرآن قد تبين الرشد من الغي، يذكر خصائص الراشدين ويذكر صفات الغاوين. لا يترك القضية. لو سألت القرآن الكريم من هو الراشد ومن هم الراشدون، لا يتركك أن تبحث أنت خارج القرآن، لأن القرآن بيان للناس، هدى ونور للناس، لا يمكن أن لا يبين من هم الراشدون في القرآن. فلهذا تجدون بناء على هذه القاعدة أنه آية سورة الحجرات قالت، بينت من هم الراشدون، قالت: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه هي الصفات السلبية، وتلك هي الصفات ماذا؟ الإيجابية للراشدين في القرآن. هذا بنحو الإجمال، تفصيله بعد موكول إلى محل آخر. كذلك عندما يأتي إلى الغاوين، قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن واحدة من صفات الغاوين أنهم يتبعون الشيطان. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن يتضح أن من صفات الغاوين أنهم يخلدون إلى الأرض، من صفات الغاوين أنهم يتبعون الهوى ونحو ذلك. إذن القرآن الكريم في آيات أخرى بنحو مفصل ذكر من هم الراشدون في القرآن، وبين لنا من هم الغاوون في القرآن. أما حديثنا بالأمس انتهى إلى هذه المسألة، وهي قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. بينا معنى الكفر ومعنى الطاغوت، أما ما معنى الإيمان بالله؟ ذكرنا بالأمس أن القرآن الكريم يرى أن الإنسان إذا آمن بالله فقد آمن بجميع الأصول والفروع معا، فكأن هذا العنوان، عنوان الإيمان بالله، هذا العنوان يشتمل على جميع أقسام الإيمان والعمل، على أقسام العلم والعمل. فلهذا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه يؤكد لنا هذه الحقيقة. من باب المثال، نحن نعرف أن اعتقاداتنا الأصلية مرجعها إلى ثلاث: التوحيد، النبوة، المعاد، الدار الآخرة، لأن العدل مرجعه إلى التوحيد، والإمامة من شؤون ماذا؟ من شؤون النبوة، كما حققناه في محله وذكرنا أيضا شواهده على ذلك. عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أنه يثبت هذه الحقيقة. يقول: أما النبوة فطريقها هو الإيمان بالله. فلهذا يقول في الآية 91 من سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره. التفت جيدا، ماذا قالوا هؤلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره؟ إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني إنكار النبوة مرجعه إلى عدم ماذا؟ إلى عدم معرفة الله. وإلا من يعرف الله سبحانه وتعالى يمكنه أن ينكر النبوة أو لا يمكنه؟ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. إذن معرفة النبوة، معرفة التوحيد، توصل الإنسان إلى معرفة ماذا؟ إلى معرفة النبوة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونورا وهدى للناس، إلى آخر الآية، الآية 91 من سورة الأنعام. وكذلك عندما يأتي إلى الإيمان بالمعاد والدار الآخرة نجد أيضا يثبت ذلك في الآية 115 من سورة المؤمنون. يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن أيضا من يعرف الله يعرف ماذا؟ يعرف المعاد، يعرف، يؤمن بالدار الآخرة، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا لاعبين. ولو لم تكن دار أخرى ودار الآخرة لكان فعلنا لعبا وعبثا لا غاية له. إذن أيضا رجع إلى ماذا؟ إثبات المعاد. الحد الأوسط فيه ماذا؟ هو التوحيد، وما زاد على ذلك أيضا كذلك. فلهذا تجدون أن السيد الإمام قدس سره الشريف في كتابه 40 حديثا في حديث الفطرة، هناك في صفحة 177 هناك يعقد فصول ثلاثة، مقامات ثلاثة. يقول: أولا أن الإيمان بالله تعالى وبصفاته فطري، الإيمان بالمعاد فطري، الإيمان بالنبوة فطري. كل هذه المعارف الأصلية يرجعها إلى ماذا؟ إلى معارف فطرية. لماذا؟ لأن المعرفة التوحيدية معرفة فطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا ما يؤكده الطباطبائي قدس سره الشريف في مواضع من تفسيره. من هذه المواضع ما ذكره في الجزء 10 من الميزان صفحة 135. يقول أن السورة على احتوائها معارف الدين المختلفة من أصول المعارف والأخلاق الكريمة والأحكام الشرعية، كلها نزولا صعودا علما عملا، كلها ترجع إلى أصل واحد. يقول: فالآيات القرآنية على احتوائها تفاصيل هذه المعارف والحقائق الحقة تعتمد على حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه وشؤونه، وهي الأساس الذي بني عليه بنيان الدين. ما هو؟ وهو توحيده تعالى، توحيد الإسلام، معرفته توحيده. يقول: كل هذه المعارف تستنبط من ماذا؟ تستنبط من التوحيد، وهذا أصل يرجع إليه على إجماله، مراد من الإجمال مو الإجمال الأصولي في قبال التفصيلي، مراد الإجمال هنا البسيط، الإجمال الفلسفي لا الإجمال الأصولي، يعني البسيط في قبال المركب، من قبيل ما ذكرنا الملكة الموجودة عند المجتهد والتفاصيل. على إجماله تفاصيل المعاني القرآنية من معارفها وشرائعها بالتحليل، وهو يعود إليها على ما بها من التفصيل بالتركيب. يذكر هذا في الجزء العاشر، وكذلك يذكر ذلك في الجزء الأول من الميزان صفحة 62. فلهذا تجد القرآن الكريم في جملة واحدة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، إحكام مقام الإجمال، ثم ماذا؟ التفصيل. ماذا هذا الكتاب يريد أن يقول؟ يقول جملة واحدة، يقول ألا تعبدوا إلا الله، انتهى كل شيء. هذا القرآن كله بكل ما فيه من معارف وتفاصيل مرتبطة بالأخلاق، مرتبطة بالأعمال، مرتبطة بالاعتقادات، ترجع إلى حقيقة ماذا؟ إلى حقيقة واحدة، وهو ماذا؟ التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. فلهذا هذه التفاصيل، القرآن عندما يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، عندما قال يؤمن بالله يعني يؤمن ماذا؟ بكل ما هو مفروض على الإنسان أن يؤمن به وأن يعمل به. فلهذا الآية الأخيرة من سورة البقرة هكذا تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها لابد أن نؤمن بها، والإيمان بالله هو العنوان الذي يوصلنا إلى الإيمان بملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك. فلهذا تجدون أن صدر المتألهين في الجزء الرابع من تفسيره صفحة 207، بعد الإخوة اللي عندهم هذا التفسير واقعا يراجعون لأنه لا أستطيع أن أقرأ، يقول في معنى الإيمان بالله، ما هو معنى الإيمان بالله؟ يقول الاعتقاد بحقيقة الله بوجوده بصفاته بأفعاله بأحكامه، ثم يذكر كل هذه الأمور، يقول وأما مرتبة الإيمان بالملائكة فمن أربعة وجوه، وأما مرتبة الإيمان بالكتب فمن أمور أربعة، وأما مرتبة الإيمان بالرسل يقول كلها تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ماذا؟ بالعروة الوثقى. إذا هذا العنوان عنوان الإيمان بالله، إذا جاء بعده مثلا إيمان بغيره فهو من قبيل ماذا؟ عطف المفصل على المجمل، يعني أنه هذا عطف تفسير، عطف بيان، يريد أن يقول أن هذا المجمل تفصيله ماذا؟ هذا، لا أنه أن الإيمان بالله لا يحتوي الإيمان بالرسالة، لا أن الإيمان بالله لا يحتوي الإيمان باليوم الآخر، لا أن الإيمان بالله لا يحتوي الإيمان بالإمامة والعدل وبالشريعة والدين، لا أبدا، كله يعني هذه المسائل اعتقادية أخلاقية عملية تكمن في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد الآية المباركة اكتفت بهذا العنوان الإجمالي الكلي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن بعد لا يرد أحد، لا يقول قائل بأنه ماذا تقول في الإيمان بالمعاد، في الإيمان بالنبوة، في الإيمان بالدين، نقول هذه كلها متضمنة أين؟ في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قالت الآية المباركة فقد استمسك بالعروة الوثقى، ما هو المراد من التمسك؟ واضح هو الآخذة. ما هو المراد بالعروة الوثقى؟ قال صدر المتألهين في تفسيره الجزء الرابع صفحة 203، قال والعروة واحدة العراة، نحو عروة الدلو وعروة الكوز، وإنما سميت بذلك، يعني هذا الذي يتمسك به سمي عروة، لأن العروة عبارة عن الشيء الذي يتعلق به. ما هو المراد من الوثقى؟ قال فعلى أوثق، يعني مؤنث وذا مذكره أوثق، وهو من باب استعارة المحسوس للمعقول، من باب التمثيل أو من باب الاستعارة التمثيلية، وهو أنه يريد أن يوصل إليك أمرا معقولا ولكن من خلال أمر ماذا؟ محسوس، من قبيل وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لأن من أراد إمساك شيء يتعلق ماذا؟ بعروته، لأن هي التي تضمن له الإمساك المحكم والمتقن. فكذا ها هنا من أراد إمساك هذا الدين الذي بين في الآية السابقة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الدين من أراد أن يتمسك به، حق التمسك به أن يتمسك ماذا؟ بعروته. قال فكذا ها هنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالأدلة الدالة على الدين على وجه اليقين. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، ولما كانت دلائل الإسلام أقوى الدلائل وأوضح الدلائل وأمتن الدلائل، وصفها بأنه ماذا؟ عروة وثقى. ما هو المراد من الفصم؟ لا انفصام لها، وصف إيجابي للدين شبهه بشيء له عروة، ولا بد من التمسك ماذا؟ بعروة الدين، العروة الوثقى لا انفصام لها. ما هو المراد من الفصم؟ قال هو كسر الشيء من غير إبانة، من غير أن ينقطع. مكسور، هذه اليد قد تنكسر ولكنه مفصولة أو غير مفصولة؟ غير مفصولة. يقول هذا يسمى فصم، والانفصام مطاوع الفصم، يقال فصمته فانفصم، من قبيل كسرته فانكسر. والمقصود منه المبالغة، لأنه إذا لم يكن للشيء انفصام فليس له ماذا؟ بطريق أولى ماذا؟ انكسارون. أحسنتم، انفصالون. إذا لم ينفصم الدين فبالأولوية القطعية ماذا؟ لا ينكسر الدين. فهذه الجملة من قبيل ما ذكرناه، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني ذكر الوصف الإيجابي ثم رتب عليه ماذا؟ الوصف السلبي، لأن هذا الوصف السلبي مرجعه إلى ذلك الإيجاب، كما ذكرنا مرارا أن الصفات السلبية مرجعها إلى صفات ماذا؟ إيجابية، خلافا لما يذكر عن بعض أهل الحديث أنهم أرجعوا الإيجابيات إلى ماذا؟ إلى سلبيات. لا، هذه صفة سلبية، لا انفصام لهذا الدين. لماذا؟ لأنه عروة وثقى، يعني رجوع الصفة السلبية إلى صفة إيجابية. القرآن الكريم تارة يعبر عن الدين بأنه شيء له عروة ولا بد من التمسك بعروته، وهذه العروة وثقى متصلة بشيء قابل للانفصام أو غير قابل للانفصام؟ غير قابل للانفصام. فمن يتمسك بها ينفصم أو لا ينفصم؟ ينكسر أو لا ينكسر؟ لا ينكسر. تارة يعبر عن الدين بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأخرى يعبر عن الدين بالحبل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما في سورة آل عمران الآية 102 أو 103، هناك عبر عن الدين بأنه ماذا؟ حبل، وهنا عبر عن الدين بأنه ماذا؟ عروة وثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني فقد استمسك بالدين الحق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالدين الحق. كذلك هناك واعتصموا بحبل الله، يعني واعتصموا ماذا؟ بدين الله. هسه هذا التمثيل، القرآن كان من كان بإمكانه أن يقول واعتصموا بدين الله جميعا ولا تفرقوا، لماذا استفاد من هذه الاستعارة التمثيلية؟ أراد أن يمثل للدين ماذا؟ بالحبل. مثل الدين بالحبل، ما هي الخصوصية الموجودة ماذا؟ في الحبل. ما هي الخصوصية الموجودة في العروة الوثقى؟ أما الخصوصية الموجودة في الحبل فقد ذكر الراغب في المفردات صفحة 100 بليغ، فقد ذكر الراغب في المفردات صفحة 107 قال: فحبله، ما هو الحبل؟ التفت جيدا، في الإطلاق العرفي إذا كان عندنا قطعة من الحبل متروكة إلى جانب تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى حبل. هذا بحسب الإطلاق اللغوي ليس تعبيرا حقيقيا، وإنما تعبير مجازي بعلاقة ما يؤول إليه. لا يلد إلا فاجرا كفارا، من الواضح بأن الأم عندما تلد لا تلد الكافر، ولكن باعتبار أن هذا الولد سوف يكون كافرا فبعلاقة ما سيؤول إليه. إذا كانت هناك قطعة من الحبل واقعة هنا في العرف اللغوي لا في العرف عندنا لا يسمى حبلا. إذن ما هو الحبل لغة؟ التفت جيدا لتعبير الحبل لغة. الحبل هو ما يتوصل معه إليه سبحانه وتعالى، وعبارة لغوية واضحة، ما يكون وسيلة للصعود من الأسفل إلى ماذا؟ إلى الأعلى. هذا يسمى ماذا؟ حبلا. أما إذا كان واقع قطعة على الأرض وليس هو وسيلة، هذا يسمى حبل بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما سيؤول إليه، يعني الوظيفة التي يؤديها بعد ذلك، وإلا هو ليس بحبل. هذا ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة. إنما يسمى هذه القطعة من الخيط حبلا إذا كان ماذا؟ يتوصل به إلى شيء آخر. يعني أنت واقع في قعر بئر فيبعث إليك بحبل فتأخذه حتى ماذا؟ ها؟ حتى تصعد. عند ذلك هذا ماذا؟ حبل، لأنه يتوصل به للانتقال من الأسفل إلى الأعلى. واضح صار؟ فلهذا تعبيره يقول هو الذي معه يتوصل به معنى الحبل، واستعير للواصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء. هذا المعنى اللغوي. قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، ما معنى واعتصموا؟ قال فحبله هو الذي معه يتوصل به إليه من القرآن والعقل وغير ذلك، مما إذا اعتصمت به أداك إلى جواره. من هنا يتضح بأنه ليس معنى اعتصموا بحبل الله جميعا يعني اقبضوا على الحبل وقفوا، هذا ليس لا يسمى اعتصاما بالحبل. متى يسمى اعتصاما بالحبل؟ ها؟ متى يسمى؟ إذا أخذه الإنسان وبدأ ماذا؟ يستفيد منه للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني إذا أردت أن ترتفع إلى الله فما هو الطريق؟ الطريق هو الدين الذي عبر عنه القرآن الكريم ماذا؟ الحبل. فالحبل وهو الدين هو الذي إذا تمسكت به ثم بدأت بالترقي والصعود يوصلك إلى ماذا؟ إلى جوار الله سبحانه وتعالى. وهذا ما تؤكد عليه الآيات والروايات. فلهذا أنت عندما ترجع إلى الآيات القرآنية تجد أن هذه الحقيقة واضحة جدا. منها هذه الآيات، التفتوا جيدا، قال تعالى قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، رسول الله لووا رؤوسهم المنافقون. الآية 5. وما هو المراد من تعالوا؟ ما معنى تعالوا؟ أيضا في الاستعمالات العرفية عندنا، أنت إذا واقف شخص هناك بعيد عنك تقول له ماذا؟ تعال. هذا ليس هو استعماله اللغوي. استعماله اللغوي كما يقول الراغب في المفردات أصله أن يدعى الإنسان إلى مكان مرتفع، يعني أنت تقف في الأعلى وهناك شخص في الأسفل فتقول له ماذا؟ تعالوا، يعني ماذا؟ ارتفع إلي، ارتفع. وهذا هو منهج أهل البيت ومنهج القرآن ومنهج الأنبياء ومنهج أهل البيت. شوفوا أكو عندنا منهجين، منهج أنك بدل ما تصعد الناس تنزل إلى الناس، ومنهج ماذا؟ لا، أنه ماذا؟ ترفع الناس. النبي لا ينزل إلى الناس، النبي ماذا؟ يرفع الناس، يرفعهم إليه. تعالوا، تعالوا، مو في آية وآيتين القرآن يثبت هذه الحقيقة. قل تعالوا إلى كلمة سواء، يعني ما لم ترتفعوا اعتقادا أخلاقا سلوكا عملا تستطيعون أن تصلون إلى كلمة سواء أو لا تستطيعون؟ لا تستطيعون. القضية لا تحل من خلال البيانات والشعارات، لا لا، لابد أن الإنسان يرتفع حتى يصل إلى كلمة التوحيد وإلى توحيد الكلمة، وإلا إذا بقي على أخلاقياته على سلوكه على عقائده هذا يمكن أن يصل إلى توحيد الكلمة أو لا يمكن؟ لا يمكن. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذا أردت أن تصل إلى أن رسول الله يستغفر لك لابد ماذا؟ أن ترتفع. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، إذن لابد أن يرتفع الإنسان حتى يصل بمقام ماذا؟ أن رسول الله يغفر له، يستغفر له. وإلا لا، كل واحد لا يمكن أن يقع موضعا لرضا رسول الله حتى يطلب الغفران له من الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة. وكذلك في الروايات، في الروايات في البحار الجزء الثاني 92 صفحة 102 هكذا، في روايات الثقلين بعد أن يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقول وهما ماذا؟ كتاب الله وعترتي، حبل ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما إن تمسكتم به لم تضلوا، سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم. عند ذلك يسمى ماذا؟ حبل. لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى طرف بيد الله وطرف بأيديكم. اللطيفة كما ذكرنا في أبحاث الإمامة قلنا أن الرواية لا تقول وهما حبلان ممدودان، تقول وهما حبل. وهي عجيبة، قرآن وعترة واحد لو اثنان، ها؟ واحد لو اثنان. يقول إذا نظرت إليهما، بحسب الظاهر اثنان، القرآن شيء والعترة ماذا؟ شيء آخر، ولكن في الواقع هما اثنان لو واحد، واحد، ولكن أحدهما وجود لفظي والآخر وجود خارجي، وإلا حقيقة واحدة، حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة إذا كتبت تكون القرآن، وإذا وجدت تكون من؟ تكون النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما تقرؤونه في علم المنطق، تقول عندنا وجود لفظي، وجود كاتبي، وجود ماذا؟ ها؟ خارجي. الماء يكتب هنا، هذا وجود لفظي، والماء في الخارج، هذا وجود ماذا؟ خارجي. هذا عين ذاك، ولكن عين ذاك بمعنى ماذا؟ هذا نحو من الوجود، ذاك نحو من الوجود. القرآن والعترة ليس حبلان. فلهذا من قال كفانا كتاب الله، نحن أيضا نقول كفانا كتاب الله، ولكنه كلمة حق. ذاك القائل عندما قالها أراد بها باطل، أراد منها قرآنا من غير العترة، ونحن نريد منه ماذا؟ قرآنا متجسدا في العترة. ونحن أيضا نقول كفانا كتاب الله، وأهل البيت شيء غير كتاب الله، والعترة شيء غير كتاب الله، على أي الأحوال. إذن الحديث يقول لنا حبل ممدود سبب منه بيد الله وسبب ماذا؟ بأيديكم. إذن القرآن الكريم عندما يعبر عن الدين بأنه ماذا؟ حبل. هذه الاستعارة ليست جزافية، إنما يريد أن يقول ليس الغرض من التمسك بالدين أن تعتقد به، لا، التمسك بالدين، الاعتصام بالدين، أن تأخذ الدين ثم تبدأ ماذا؟ بالتسلق، بالصعود إلى الله. اقرأ وارقى، هذا هو الدين. كذلك في المقام، فإن الإنسان إذا كان عطشانا ووجد إناء فيه ماء، إذا أراد أن يرفع عطشه ماذا يفعل؟ فقط يمسك عروة الإناء، لو يمسك العروة ليشرب، أي منهما؟ ها؟ خب لو بقيت أنت 50 عاما تمسك العروة ولكن من غير أن تستفيد من الماء الموجود في العروة، يرفع عطشك أو لا يرفع عطشك؟ متمسك أنت بالعروة أو مو متمسك؟ بلي، فقد استمسك بالعروة الوثقى ولكن لم يستفد من الإناء أو من الماء أو من الشراب الموجود في هذه العروة، عند ذلك يرفع حاجته وعطشه ولا يرفع. كذلك الدين، التمسك بالعروة الوثقى ليس معناه أن الإنسان يقبض على الدين، لا، أن يستفيد من معارف الدين علما وعملا. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قد يقال هنا أن الآية المباركة لم تأمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإنما ذكرت على نحو القضية الشرطية والإرشادية. قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لم تقل يجب عليكم أن تكفروا بالطاغوت وأن تؤمنوا بالله، فهو إرشاد قد أعملوا به وقد ماذا؟ وقد لا أعملوا به. الجواب عن ذلك أن هذا الأمر الإرشادي يتضمن أمرا مولويا، هذا من قبيل قول الطبيب للمريض إذا أردت الحياة فلا تشرب السم. هذا ماذا يتضمن؟ يعني أنت مخير أن تشرب السم وأن لا تشرب السم، أو أنه لا بد أن لا تشرب السم، أي منهما؟ يعني هل يوجد عاقل لا يريد الحياة حتى يشرب السم؟ إذن هذه الجملة وإن جاءت بصيغة جملة شرطية مفادها الإرشاد، ولكن فيها ماذا؟ أمر، لأنه لا يوجد إنسان لا يريد الحياة ويريد الفناء والموت. فلهذا الطبيب عندما يقول إذا أردت الحياة، هناك جملة مطوية يقول ويقينا أنك ماذا؟ تريد الحياة. إذا أردت أن تشفى من المرض فاشرب ماذا؟ الدواء. هناك جملة مطوية ويقينا أنك تريد ماذا؟ أن تشفى من المرض، ومن يريد أن يبقى على مرضه يريد الصحة. كذلك الآية المباركة هنا عندما قالت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا مضافا إلى أن القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة في آيات أخرى ببيان أمر مولوي. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ليس الأمر كذلك وهو أنه فمن يكفر بالطاغوت يعني شاء أو لم يشاء، لا، نعم الإنسان مخير لأنه لا إكراه في الدين، ولكنه الله ترك لك الاختيار، ولكن ترك لك الاختيار أنت بالنسبة إليك اجتناب الطاغوت والإيمان بالطاغوت النتيجة واحدة، لا، اجتناب الطاغوت يوصلك إلى البشرى، يوصلك إلى النجاة، وعبادة الطاغوت توصلك ماذا؟ إلى الهلاك. إذا دعاكم لما يحييكم، فلهذا قال واجتنبوا الطاغوت، الآية 36 من سورة النحل، أو قوله تعالى في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذي يجتنب الطاغوت هو من أولي الألباب، أما إذا لم يجتنب الطاغوت فله لب أو هو خال مليء أو فارغ، له لب يعني باطنه ما هو مليء، الفاكهة إذا أخذتها أو الثمرة إذا أخذتها وباطنها خال يقال لا لب له. الإنسان إذا كان باطنه مليء يقال له ماذا؟ لب، الذي هو العقل. أما إذا لم يكن باطنه مليئا كان فارغا، وأفئدتهم هواء خالية من كل شيء، وأفئدتهم يعني قلوبهم، هذا المعنى، وأفئدتهم هواء فارغة، هؤلاء بعد يجتنبون الطاغوت أو لا يجتنبون؟ هؤلاء لا يجتنبون. أما الذين هم أولو الألباب فماذا يفعلون؟ يجتنبون الطاغوت. هسا هذا الطاغوت كما ذكرنا بالأمس الإخوة يتذكرون، هسا عم من أن يكون طاغوت جني أو طاغوت ماذا؟ إنسي، شياطين الجني والإنس، أعم من أن يكون قوى كبرى أو قوى ماذا؟ صغرى، أعم أن تكون ماذا؟ كذا، الدولة الكذائية أو الدولة الكذائية، هذه كلها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن أوضح مصاديق الطغيان هو ماذا؟ هو الكفر. وكل دولة وكل جماعة وكل فرد لا يحكم بما أنزل الله فهو ماذا؟ فهو طاغوت على أي الأحوال. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. التعبير دقيق، يقول هؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون. يزعمون، لماذا يزعمون؟ لماذا لا يصدقهم القرآن؟ يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمن أراد التحاكم إلى الطاغوت فهو مؤمن أو يزعم الإيمان. التفت جيدا، عجيب هذا التعبير، يعني من أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت، خلي ذهنك ما تيمي، تحاكم إلى الطاغوت فرديا كان أو محكمة العدل الدولية، لا فرق بينهما، لا يتبادر إلى ذهنك أن التحاكم إلى الطاغوت فقط في قضايا ماذا؟ في قضايا ما هي؟ قضايا فردية وقضائية وأموال شخصية، هذا تحاكم إلى الطاغوت. أما إذا وصلت إلى قضايا محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وإن كان احنا ميرانا ما ندخل في هذه الأبحاث، ولكن من باب الإشارة ليس من الطاغوت، لا أبدا. نعم إذا اضطر الإنسان ذيك بعد مصالح أخرى تدخل عناوين ثانوية، وإلا القرآن الكريم يقول ألم إلى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء يتحاكموا إلى الطاغوت ونحن ماذا فعلنا؟ خيرهم أو أمرناهم وقد أمروا أن يكفروا به، ولكنه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذا الذي يتحاكم إلى الطاغوت دخل في دائرة من؟ دخل في ولاية الله وفي ولاية الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن شاء الله هذا البحث يأتي في الآية الثالثة، وهو أنه إذا دخل الإنسان تحت ولاية الشيطان وتحت ولاية الطاغوت ما هي الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟ أعم من أن يدخل الفرد تحت ولاية الطاغوت أو تدخل الأمة تحت ولاية الطاغوت، لا فرق. في النتيجة القرآن الكريم عندما يقول وقد أمروا أن يكفروا به، يعني أمر الفرد ولم تؤمر الأمة، هؤلاء أمروا جميعا أن يكفروا بالطاغوت، بل على نحو الاجتماع أن يعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الآيات القرآنية تشير لنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن القرآن أمر الإنسان أن يكفر ماذا؟ بالطاغوت. هسه هنا تأتي فد مناسبة قيمة بين قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وبين قوله فمن يكفر بالطاغوت. يعني من جهة القرآن يقول نحن لا نكره أحدا على الدين، ومن جهة يقول لا نقبل أن يكرهنا أحد على ما لا نريد. هذه الجملة الثانية مباشرة دفع وهم، دفع دخل مقدر، إن شاء الله بحثه يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.